أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلي على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الإشكال الأخير على روايتي علي بن غراب ومرسلة الصدوق، وكان خلاصته أن الأمر بالإعفاء مقرون بالأمر بالحف، وحيث أن الثاني وهو الأمر بالحف استحبابي فيكون هذا قرينة أو مانعا عن إحراز الظهور في ظهور صيغة الأمر في الوجوب بلحاظ الأمر بالإعفاء بلحاظ الإعفاء، فالاقتران بالمستحب إما قرينة على استظهار الاستحباب في الإعفاء أو لا أقل مانع عن استظهار الوجوب فيها، وحينئذ تسقط الرواية عن الاستدلال لإثبات الوجوب. والجواب عن ذلك هو أن يقال أننا تارة نبني على أن الوجوب كالكراهة والبليء، الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب ليس مستفادا من الدلالة الوضعية، بل هو مستفاد من حكم العقل. وتارة نبني على أن هذه الأحكام مستفادة بالدلالة الوضعية، فهنا مسلكان. أما المسلك الأول وهو ما ذهب له الميرزا النائيني وتبعه عليه السيد الخوئي أعلى الله مقامه، فقال بأن صيغة الأمر وصيغة النهي إنما هي موضوعة فقط وفقط لبيان المطلوبية والمبغوضية. غايته أن العقل ينتزع أنه إذا طلب الشارع شيئا ولم يقترن بالترخيص انتزع العقل من الطلب غير المقرون بالترخيص الوجوب، وإذا اقترن الطلب بالترخيص انتزع العقل الكراهة الاستحباب، وإذا اقترنت المبغوضية بماذا؟ بعدم الترخيص أيضا ينتزع العقل الحرمة، وإذا اقترنت المبغوضية بالترخيص انتزع العقل الكراهة. فهذه الأحكام الأربعة أحكام انتزاعية، والواضع لم يضع صيغة الأمر للطلب الوجوبي وصيغة النهي ماذا؟ للزجر التحريمي. غاية ما فعله الواضع أنه وضع صيغة الأمر لطبيعي الطلب وصيغة النهي لطبيعي الزاجر، فيستفاد المطلوبية والمبغوضية. فبناء على هذا المسلك يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنه بل حمل الأمر بالإحفاء الشوارب على الاستحباب وإبقاء الأمر بالإعفاء على الوجوب لا يخل بماذا؟ بقرينة السياق، لأنه الواضع وضع الأمر للطلب والطلب محفوظ في كليهما، فغاية ما تقتضي قرينة السياق أن صيغة الأمر موضوعة للطلب، وقد حافظنا على ذلك في كلا الأمرين. غايته أن العقل يقول حيث إن الأمر بإحفاء الشوارب اقترن بالترخيص فالعقل ينتزع الاستحباب. وأما الأمر بالإعفاء لم يقترن بالترخيص فينتزع العقل الوجوب، فالفرق بين الأمرين فيما ينتزعه العقل، وهذا راجع لمدركات العقل بحسب ملاكاته، وهذا لا علاقة له بفكرة شنو؟ بفكرة السياق، بل السياق منحفظ لأنه قد استعملت الصيغة في كلتا الفقرتين بما لها من المعنى الموضوع له اللفظ، وهو شنو؟ وهو الطلب، غايته التفكيك في حكم العقل بلحاظ الملاك، وهذا طبيعي لأن العقل إدراكه تابع لملاكه وموضوعه. وعليه فإذا بنينا على مسلك السيد الخوئي والميرزا النائني فلا معنى للتشبث بقرينة السياق في المقام، هذا بناء على هذا المسلك. أما المسلك الآخر وهو أنه هذه الأحكام مستفادة من الواضع، أي أن الواضع وضع صيغة الأمر للطلب الوجوبي ووضع صيغة النهي للطلب التحريمي، وحينئذ يرجع المستشكل ويقول بناء على مسلك المشهور لازم كلامكم أن تحمل صيغة الأمر في سياق واحد تارة على الوجوب في أعفو اللحى، وتارة الصيغة تستعمل في وين؟ في الكراهة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أحفو الشوارب، وهذا خلاف قرينية السياق. فهنا يمكن أن يجاب على ذلك أنه لا بد من التفريق بين موردين، المورد الأول المورد الذي لا يوجد فيه تعدد في وين؟ في الجمل، بحيث يوجد عندنا حكم واحد له موضوعان، فلا يكون المورد من باب الجمل المستقلة، كما لو قال الشارع اغتسل للإحرام والجمعة فجعل كلا الموضوعين ذو حكم واحد. في مثل هذه الحالة قد يتم ما ذكر في المقام بأن يقال اغتسل بلحاظ أحدهما مستحب بلحاظ الآخر واجب غير صحيح، وذلك إما لقرينة السياق كما قد يظهر من بعض عبارات السيد الخوئي في المقام، فإنه بقرينة السياق قد يقال أن مثل هذا غير وجيه، ولكن على تفسير آخر للمطلب أن هذا لا علاقة له بقرينة السياق أصلا، وذلك لأنه إما أن نقدر فعلا للموضوع الآخر وإما أن لا نقدر فعلا. تفتين؟ عندما يقول اغتسل للإحرام والجمعة إما أن نقدر واغتسل للجمعة نقول هذا يوجد فعل مقدر دل عليه المذكور أو لا نقدر، فإن قدرنا فعلا فيكون المورد من باب عطف الجمل لا من باب عطف المفردات، وحينئذ يقرب المطلب بأنه الحذف إنما هو بقرينة شنه المذكور، وحيث أن المذكور صيغة أمر ظاهرة في الوجوب فلا بد أن يكون المقدر أيضا صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، فلو قدرنا صيغة الأمر مع حملها على الاستحباب لما كان هذا المقدر قرينته المذكور، لأن المذكور غير المقدر. فهنا نقول بقرينية ماذا؟ المذكور على المقدر لا بد أن يقدر شيء من سنخ المذكور، وحينئذ لا بد أن نقدر شنو؟ ما دل على الوجوب. أو الاستحباب بحسب بحسب الفرض. نعم.
مو قرينة السياق أيضا.
لا هي مو قرينة السياق.
يعني نظرنا أنه هنا مثلا افعل أو واجب أو اغتسل مثلا.
نعم.
فهنا أصبح هذا قرينة على أنه المحذوف.
بعضهم يقول القرائن السياقية إنما تأتي في هيئتهم بحث في قرينة السياق، لا تأتي في المحذوفات والمقدرات، إنما تأتي في المذكورات، وهذا المفروض أن هناك مقدر محذوف. هذا من باب شنو؟ هذا من باب قرينة لفظية فقط، من باب قرينة السياق. يعني هناك قرينة لفظية دلت على المقدر وهو المذكور، لا من باب التمسك بقرينة شنو؟ بقرينة السياق. هذا بل هذا إذا قدرنا، وتارة يقال لا نحتاج إلى التقدير لأن المورد من باب عطف المفردات لا من باب عطف الجمل، وحينئذ يقرب المانع بأنه لو حملنا الصيغة الواحدة كاغتسل على الوجوب والاستحباب للزم استعمال الصيغة في معنيين، واستعمال الصيغة في معنيين إما غير جائزين وإما خلاف الظاهر بحسب ما حقق في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وحينئذ لا بد أن نحمل هذه الصيغة الواحدة على معنى واحد فارد بلحاظ كلا الموضوعين، فإذا ثبت أن أحدهما مستحب تعين في الآخر أن يكون أيضا بمخذ الحكم فيه مستحب، لأن الصيغة بما لها من معنى واحد استعملت في معنيين. وحينئذ أيضا ليس هذا من باب قرينة السياق، وهذه هذا المورد. وإذن المورد الأول ما لو فرض أن هناك حكم واحد له شنه له موضوعان، ومقامنا ليس من هذا القبيل كما هو واضح. المورد الثاني ما لو تعدد الأمر بحيث يوجد عندنا جمل مستقلة فالعطف عطف جمل، كما لو قال اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، بحيث يكون الفعل المتكرر واحد من سنخين واغتسل اغتسل. هنا بناء على مسلك المشهور وقع خلاف بينهم، هل أن مقتضى قرينية السياق أنه إذا كان اغتسل الأولى ظاهرة في ماذا في الاستحباب ولو بقرينتين، هل هذا يوجب حمل اغتسل الثاني على الاستحباب أيضا أو لا؟ هنا خلاف بينهم. السيد الخوئي أعلى الله مقامه يقول بناء على مسلك المشهور في هذا الفرض أيضا لا موجب للتمسك بقرينة السياق، إذ مجرد حمل اغتسل الأولى على الاستحباب بقرينتين لا يرفع ظهور اغتسل في الوجوب لأصالة التطابق بين المراد التصوري والمراد الاستعمالي والمراد الاستعمالي والمراد الجدي، فالأصل هو أن يحمل اللفظ على معناه ما لم تكن هناك قرينة واضحة، ومجرد وجود قرينة على الاغتسل الأولى لا علاقة له باغتسل الثاني، لأن المفروض أننا كررنا شنو؟ كررنا الفعل، فهذا مجرد الاقتران معه في الذكر فقط ليس هو قرينة عرفية ماذا قرين أو مانع من رفع اليد عن ظهور صيغة الأمر فيما مضعت له بناء على مسلككم، وهو شنو؟ وهو ظهور الصيغة في الطلب الوجوبي. فبناء على بعض المباني كمبنى السيد الخوئي يقول لا نرى بحسب الاستظهار العرفي أن هناك موجب لرفع اليد عن ظهور الصيغة فيما وضعت له بمجرد المقارنة مع فعل بمجرد الذكر اللفظي، فيقال حينئذ ظاهر كل لفظ حمله على المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ ما لم تقم قرينة واضحة، والمفروض أن مجرد الاقتران في الذكر ليس قرينة واضحة.
وحينئذ لا مانع من حمل اغتسل الثانية على شنو؟ على الوجوب الأولى على الاستحباب. هذا مورد ثاني. مورد ثالث، أنا قلت موردين أول شيء، هناك موارد ثلاثة. مورد ثالث أن يكرر الفعل غايته أن المادة مختلفة، كما لو قال اغتسل وصلي، اغتسل للجمعة وصلي صلاة الآيات، وقامت قرين على أن صيغة الأمر في اغتسل يراد منها الاستحباب، فهل هذا موجب لرفع ظهور صلي في الوجوب؟ واضح الفرق؟ فهنا المادة مختلفة. هنا كثير من الأعلام حتى الذين قالوا بقرينة السياق في الثاني لم يقبلوا في الثالث، فقالوا مع اختلاف المادة ومجرد الاقتران في الذكر وقطع الاتحاد في الهيئة هذا غير كافي بالنظر العرفي، لأن المرجع هو العرفي في الموارد، غير كافي بالنظر العرفي. نعم العرف إذا قال اغتسل اغتسل، قد العرف يقول بأنه هذا اغتسل نفسك اغتسل فلا موجب للحال، وإن كان بالدقة نقول غير لأنه تكرر. أما اغتسل صلي، اغتسل مثلا ماذا، وجاء فعل آخر مجرد الاقتران معه في الذكر غير كافي في حمل ما ماذا، في حمل ماذا، الأمر في الآخر على ماذا، على الاسم، على الاستحباب. ومقامنا من أي قبيل؟ ومقامنا من هذا القبيل الثالث، أعفو وأحفو، أحفو الشوارب وأعفو اللحى. فمقامنا ليس من قبيل اغتسل للإحرام والجمعة، وليس من قبيل اغتسل للإحرام واغتسل للجمعة، بل من قبيل اغتسل للإحرام وصل صلاة الآيات، والذي ذهب إليه كثير وللأكثر إلى أن قرينة السياق ماذا لا معنى للتمسك بها في المقام، بل نتمسك بظهور اللفظ أو الصيغة فيما وضعت لا، والمفروض أنها موضوعة للوجوب. فهنا يقال أحفو، نحمل الصيغة على الاستحباب لأجل القرينة، وأما ماذا، وإما أعفو فيحمل على الوجوب وكل شيء ماكو. نعم بناء على من يرى مسألة كبروية استظهارية أنه حتى في مثل هذا المورد يمكن التشبث بشنو، بقرينة السياق كمانع أو كقرينة، بل بناء على مسلكه الكبروي في مقامنا ينثلم الاستدلال بهذا الإشكال. والمسألة مسألة استظهارية، مسألة استظهارية ذوقية، ماذا يرى العرف، ماذا بناء على مسلك المشهور، هل العرف يرفع اليد بمجرد قرينة السياق أو لا؟ هذا الآن إشكال ثاني، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أو هذا هو الجواب الأول عن الإشكال. الجواب الثاني عن الإشكال، ما أفاده بعض الأعلام في بحوث فقهية عندما تعرض إلى هذا المطلب، وقال أن أصل الإشكال لا محل له، حيث إن المستشكل انطلق من أن الأمر بالإحفاء أمر استحبابي وبنى عليه المطلب، وهذا غير مسلم، وذلك لأنه ما هو المراد من الإحفاء؟ فتارة نفسر إحفاء الشوارب بمعنى الجز والاستئصال، وتارة نفسر الإحفاء بالتقليل ولو بالقص المقدار الزائد عن الشفة العليا، الشعر الذي مثلا زائد الذي يخرج إلى الشفة العليا يقاص، فالمراد من الحف هو التقليل. فإن أريد الأول وهو الجز والاستئصال فقد يتم كلام المستشكل، لأنه من الواضح جدا أنه لم يذهب أحد من الفقهاء إلى وجوب جز الشارب ووجوب الاستئصال، وحينئذ لاحتفاف هذا الطلب بقرينة قطعية عندنا يحمل على الاستحباب، فيأتي البيان الذي ذكره المستشكل. وأما إذا فسرنا الحرف بالمعنى الثاني وهو التقليل ولو بقص المقدار الزائد الذي يخرج من الشفة العليا، فإنه في هذه الفرض لا موجب لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجه، بل نقول الحف بهذا المعنى أي بمعنى التقليل واجب، تقليل الشعر في الشارب واجب بمعنى أنه يحرم فتل شعر الشوارب بحيث ماذا تتجاوز عن الحد المتعارف، وحينئذ نلتزم بظهور الأمر في الوجوب. كيف؟ وقد ذهب جمع من الأعلام إلى الاحتياط الوجوبي في عدم ماذا، فقد ذهب جمع من الأعلام إلى الاحتياط الوجوبي كالمجلسي والميرزا النابيني بعدم تطويل الشوارب، ولا بد من ماذا، ولا بد من تقليله. فعدم تطويل الشوارب بمعنى القص من الشوارب ليس خلاف المرتكزات، بل ذهب إليه جمع من الأعلام كالميرزا النائني والمجلس، فأفتيا بأنه أو احتاطا وجوبا بعدم جواز تطويل الشوارب، بل لا بد من حفها، يعني لا بد من تقليلها. وحينئذ لا موجب لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، فنحمل الأمر في الحف على الوجوب فيبطل أصل الاستدلال. ما رأيكم؟ هل هذا كلام تام؟ تقليل واجب، تقليل الشوارب واجب، يعني يجب أن تقلل من شلات، لا توفر بكثرة بحيث يطول، فالحف واجب. قد يقال بأنه لا فرق في حمل الحف على الجز والاستئصال أو التقليل، فإنه مجرد احتياط شخص أو شخصين لا يرفع الوضوح في المسألة، حيث إن هذه المسألة من المسائل عامة البلوى التي لو كان فيها حكم من الشارع لبان واتضح، فإن تطويل الشوارب من المسائل التي هي محل ابتلاء المكلفين، فلو كان الشارع يرى وجوب حف الشوارب وتقليلها وعدم جواز تطويلها، فإن هذا مدعاة لكثرة السؤال والجواب، ولنعكست على أسئلة الرواة ولنقل إلينا ولو في بعض الروايات، ولا توجد عندنا رواية واضحة الدلالة على ماذا، على وجوب الحاف. وحينئذ يرجع سيد الخوي يقول، يعني أو المستدل، قيام المرتكز المتشرعي الواضح على عدم وجوب ماذا، حف الشوارب، ماذا مانع من إحراز أن ماذا، مانع أو قرينة على قطعية أو اطمئنانية لا أقل على أن الأمر في المقام ليس أمران وجوبيان. ولا فرق أن نقول المراد هو الجز والاستئصال ولم يذهب أحد، والمراد هو الحف ولم يذهب أحد، إلا اثنين احتاطوا وجوبا، هل يتغير البعض؟ يعني مجرد أنه اثنين احتاطوا وجوبا في المسألة لعدم مثلا وضوح الارتكاز عندهم أو لأجل الاحتياط في مقام الفتوى شيء، والاستظهار شيء آخر. نقول أنه حمل الحف على الاستئصال أو على التقليل، على كل حال حمله على الوجوب خلاف المرتكزات المتشرعية الواضحة، وخلاف ما عليه ماذا، ما عليه ماذا من البيان والوضوح في الحكم، وهذا لا أثر له في كلمات أحد من الفقهاء، بحيث يفتون ماذا، يفتون بالحرمة، ولا أحد قال بالحرمة، إنما احتياطات وجوبية لعلها في مقام شنه، في مقام التحرز، في مقام الفتوى. إذن لا فرق بحسب الظاهر في الاستدلال بين الأول، بين حمل الحف على ماذا، على الجز والاستئصال أو على التقليل، خصوصا أن المراد من حف لو دققنا مو عدم التطويل كما هو يظهر من بعض كلمات حفظه الله، لأن المراد من الحف سنخ خاص وجودي، يعني لا بد أن يقلل من ماذا؟ يقلل من الشارب بحيث يصدق عرفا على أنه حفه ومجرد قص بعض الشعار شنه من الأطراف العلوية لا يكفي، لا ينطبق على عنوان الحف. لو واحد شنبه كبير يعني فقط قام قص في قص الشعر الزائد على الأطراف الشفة العلوية، هل يقال حفه؟ لا يقال عرفا حفه، بل يقال وفر شنبه، يقال وفر وكثر شنبه، فهذا من باب الإعفاء لا من باب الحف. فليس المراد من الحف شنو؟ مجرد عدم التطويل. الحف هو عدم التكثير، عدم التوفير، وحينئذ لا بد من إزالة الشنب شوارب بمقدار لا يصدق عليه عنوان الإعفاء، يعني عنوان التوفير وعنوان التكثير. وهذه مسألة جدا دقيقة وعامة البلوى، وهذا مو مجرد أنه عدم التطويل بحيث فقط تزيل ماذا؟ تزيل الشعر الزائد على شنه؟ على الشفة العلوية وما شاكل ذلك، هذا مو كافي في انطباق عنوان الحاف، لأن الحاف ليس هو مطلق التقليل مع انطباق الإعفاء مثلا كما هو واضح، لأن الحاف في مقابل الإعفاء. فالصحيح والجواب الأول، هذا تمام الكلام في الإشكالات على الاستدلال بالرواية، وقد تبين أن جميع الإشكالات غير تامة، فالظاهر أن الرواية الشريفة رواية علي بن غراب ومرسلة الصدوق ظاهرة في وجوب عدم حلق أي في حرمة حلق اللحية ووجوب الإعفاء، إما الإعفاء بمعنى ترك الحلق ترك إزالة الشعر، أو المراد من الإعفاء هو شنه؟ هو التوفير بحيث يصدق عرفا أنه وفر شعره، فلا يكفي أن يحلق بمقدار واحد أو اثنين، لأن هذا لا يصدق عليه عنوان شنه؟ عنوان الإعفاء. أو نحمل كما بينا نحن في الجلسة أمس أن المراد من الإعفاء مو التوفير، أنه ماذا؟ المراد من الإعفاء ترك ما ينطبق عليه عنوان اللحية، ويكفي في صدق ترك ما ينطبق عليه عنوان اللحية أن لا يزيل تمام شعره، شعره يعني شعر الشعر اللي في اللحية، بحيث لو أبقى مقدارا معينا يصدق عليه عرفا أنه لحية، صدق عليه أنه أعفى اللحية أي ترك اللحية. واضح؟ ذكرنا هذا بالأمس. فدلالة الرواية تامة على المطلق. هذا تمام الكلام في البحث الدلالي في الروايتين. أما البحث السندي فبالنسبة إلى رواية علي بن غراب قد ورد في سندها هؤلاء الذين سأذكرهم: الأول الحسين ابن إبراهيم ابن أحمد، الحسين ابن إبراهيم ابن أحمد، حيث إن الشيخ الصدوق بلي ينقل الرواية بلي أستغفر الله حيث إن هذا الشخص لم يوثق في كلمات الرجاليين إلا أنه تمسك ببعض الطرق العامة لإثبات وثاقته، فبالإضافة خلي إضافة ما يحتاج، وعمدة ما ذكر في إثبات وثاقته ترد الشيخ الصدوق عنه، حيث إنه من مشايخ الصدوق، وقد ترضى الشيخ الصدوق عنه بل قيل قد أكثر الترضي عليه، وحينئذ الترضي أو إكثار الترضي من الشيخ الصدوق على شخص ظاهر في أن هذا الشخص له مكانة، فظاهره الوثاقة، وذلك لأن الترضي وإن كان بحسب اللفظ وبحسب الظاهر بدوا هو مجرد الدعاء، ويصدق الترضي حتى على الفاسق لأنه دعاء له بالرحمة كما يترضى على الأموات، ولكنه بحسب التتبع في إطلاق هذا اللفظ في اصطلاح الرجاليين لا نراهم أنهم يترضون على كل شخص، بل نراهم أنهم يدققون في أو مثلا أو يتحرزون في استعمال لفظ الترضي على الشخص المجهول أو غير المعروف، بل لا يترضون إلا على من كان مقامه عال. فإذا رأينا بحسب التتبع هذه الظاهرة فيكون الترضي بلحاظ الاصطلاح بلحاظ الظهور الثانوي تعبير يقصد به التجليل والثناء لا مجرد الدعاء، وإن كان بحسب الوضع الأول هو دعاء، ولكن بحسب التتبع في استعمال الرجاليين أو في استعمال العلماء كالشيخ الصدوق كالشيخ الطوسي نراهم أنهم لا يترضون على كل شخص، بل إذا ذكر فلان ترضوا عنه، وكلما ذكروا ترضوا عنه ولا يترضون على غيره. فالتمييز في الترضي بين هذا وذاك يكشف على أنهم لا يطلقون الترضي ماذا الترضي مجازفة. فإذا رأينا مقدارا معتدا به ترضوا على أشخاص معلومين الوثاقة عندنا، فهذا يكشف على أن الترضي ظاهر بالظهور الثانوي في شنو شيخنا؟ في التجليل والثناء. فلو ترضوا على شخص مجهول لنا كان ذلك قرينة على أن هذا الشخص الذي ترضوا عليه استعمال الترضي في حقه كاستعمال الترضي في غيره، وحيث أنه في غيره إنما هو للتجليل والثناء، فهنا أيضا للتجليل شنه والثناء. فحينئذ يكون الترضي ظاهر في شنه في الوثاق في الوثاقة. بل إذا شككنا في الترضي فإن إكثار الترضي بعد حيث أزيد، إذ قد يترضى الإنسان على فاسق، أما إكثار الترضي عن فإن هذا من البعيد ومن غير الحالة المتعارفة. فإكثار الترضي على شخص مو أبوه أو أخوه حتى يكثر الترضي عن تقول دعاء، هو شخص راوي ليش يكثر الترضي عليه؟ إكثار الترضي أن كل ما ذكره ترضى عليه هذا يكشف كشفا أقوى على أنه في مقام مدحه والثناء عليه وتجليله، وحينئذ يكون ظاهرا في الوثاقة. ولا أقل من أن الترضي إن لم يكن ظاهر في الوثاقة ظاهر في حسن الظاهر، لا أقل يكشف على أن هذا ظاهره حسن لم نرى منه إلا صلاح كما في مصطلحنا حسن الظاهر. وحسن الظاهر أمارة على العدالة، والعدالة أمارة على الوثاقة. واضح الفكرة؟ ولكن هذا مبني على تمامية وجود هكذا اصطلاح بحسب التتبع، وإلا لو تتبعنا ورأينا أن المقدار الذي ذكر ليس وافيا ماذا بإثبات هذا الظهور الثانوي، بأن رأينا أن الشيخ الصدوق ترضى مثلا في 50 مورد 15 مورد نعلم بقرينة خارجية أن هذا الشخص شنو واضح الوثاقة أو النص واضح الوثاقة والباقي مشكوك، هل هذا كافي على أن يقال هناك ظهور ثانوي للترضي في ماذا في المدح؟ لا يصح انتزاع الظهور الثانوي إلا بالغلبة. تفتين يعني إذا كانت الموارد 50 45 مورد 40 مورد قول مثلا كلها رأينا أن الترضي هنا كاشف على أنه المترضى عليه واضح المنزلة بل مدح، لأننا نعرف أن هذا الشخص شنو شخص ثقة. أما وفي الموارد العشر فيلحق المورد المشكوك بالمورد الغالب. أما إذا ما عندنا هذا المقدار نص ونص مثلا أو 30 و20 هذا غير كافي في استظهار شنو الظهور الثانوي والاصطلاح الثاني، أن يكون هناك اصطلاح خاص، خصوصا أنهم لم ينصوا على وجود اصطلاح. نحن نريد أن ننتزع وجود اصطلاح من تتبع الاستعمال، لو نصوا على وجود اصطلاح فالمسألة واضحة، المفروض أنهم لم ينصوا على الصلاح. إذا ما نصوا على الصلاح المفروض أن الترضي يحمل على معناه العرفي وهو مطلق الدعاء، والترضي يصح على مطلق المؤمن مثلا، بل قد يقال مطلق المسلم مثلا. فمن يدعي وجود ظهور ثانوي لللفظ لا بد أن يثبت غلبة استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى وهو المدح والثناء. وهذا يعني أن لا بد من حصر الاستعمالات، لا بد من استقرائها. ونرى أن مقدارا معتدا به من العدد موجب لاستظهار ظهور ثانوي. أما لو رأينا 50 مورد 30 لكن 20 مشكوكين، هل هذا كافي؟ لا، لعله أطلق لفظ التوثيق هناك لأنه يرى وثاقتهم، أو الترضي عام حيث أنه ترضى عام. فهذه المسألة تحتاج إلى شنو؟ تتبع. وفي زمان سابق تتبعت في هذا المورد، فلم يظهر أن هناك اصطلاح مدى للترضي بحيث يمكن أن يطمئن أو يستظهر أن هناك وضع آخر، أو هناك نقل، أو أن هناك غلبة. بل هناك بعض الموارد الذي ترضى عليها الشيخ أو الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق، بل ماذا، وقد يستفاد تضعيفها من أشخاص أخر. فهذا المقدار لعله مكاشف، هذا يحتاج إلى تتبع منكم، كل شخص يتبع، لأن هذا دعوة وجود اصطلاح ثانوي. هذا هو المطلب الأول. الظاهر أن السيد الخوي يرى أن ترضي الشيخ الصدوق وترضي الشيخ الطوسي وترضي أحد المتقدمين على شخص أمارة على الوثاقة أيضا، وأيضا السيد بعض الأعلام كالسيد محمد رضا في القبسات يرى ذلك، ولكن لم يذكر إحصائيا، وإنما ذكر فقط دعوى الظهور الثانوي بهالبيان الذي ذكرته، وكان عبارة جدا أيضا مختصرة. بل الشيخ الدوري أيضا، لكن يحتاج إلى تتبع وسبر، ما ذكروا السبر واضح، يعني مو واحد يجي يدعي فقط أنه مسألة صعبة، تدعي أن هناك اصطلاح جديد عند الرجاليين نقلوه أو استعملوا اللفظ في غير ما وضع على، لا مطلق الدعاء، بل التجليل والثناء الكاشف عن الوثاقة. ولا احنا نترضى خصوصا بعض المناطق تعودوا على الترضي، الله يرضى عنه ومترضي يعني كاشف عن شنو، عن التجليل، إلا بدعوى الظهور الثاني. هذا الظهور يحتاج إلى مؤنة كثيرة، يحتاج إلى صبر واستقصاء. هذا والصبر والاستقصاء لابد تلاحظ الشيخ الطوسي، تلاحظ أيضا الشيخ الصدوق، على الأقل يكون الشيخ الصدوق تحصل، لكن الشيخ الطوسي ما تحصل، التفتين النجاش قد تحصل، فلابد قد يختلف من شخص إلى شخص. هذا هو الأول. إذن الأول وهو الحسين بن إبراهيم بلي، لا توثيق له إلا بناء على كبرى كفاية الترضي أو إكثار الصدق أو إكثار الترضي. هذا الأول. الثاني الموجود في السند محمد بن جعفر الأسدي، وقد وثقه النجاشي فلا حاجة للبحث عنه، محمد بن جعفر الأسدي. الثالث موسى بن عمران النخعي، موسى بن عمران النخعي، هذا لم يوثق، غايته أنه وقع في أسانيد شنه كامل الزيارات وتفسير القمي. فبناء على الكبرى أن ابن قولويه وأن علي بن إبراهيم يظهر من الديباجة أنهم في مقام توثيق كل من ذكر في أسناد الكتاب، فيمكن الاعتماد على هذه الكبرى إن ثبتت ديباجة علي بن إبراهيم كما هو في محل، لأنه هناك تشكيك في أصل ثبوت الديباجة له وأنها من تأليفاته. فهذه الكبرى أكثر، بل عند أكثر الأعلام محل إشكال. إذن موسى بن عمران النخعي أيضا محل إشكال، لا طريق إلى توثيقه تام. الشخص الرابع الموجود الحسين بن يزيد النوفلي، وتوثيقه إما بما سبق، يعني موجود في كامل الزيارات وفي تفسير القمي، أو بما ذكره الشيخ في العدة أن الطائفة قد عملت بروايات السكوني، والمدلول الالتزامي لذلك عمل الطائفة بروايات النوفلي، وذلك لأن أكثر وأغلب الروايات التي بلي التي وصلت إلينا بلي للسكون عن طريق النوفل. فلو كان الأصحاب لا يرون وثاقة النوفل فلا معنى أن يقال عملة الطائفة بروايات السكون، إذ لو فرض أن روايات السكون 100 وقد مرت عن طريق النوفل 90 بقت 10، هل يصح أن يطلق على العشرة عاملة الأصحاب بروايات السكوني؟ هذا خلاف الظاهر عرفا ومن المستهجن، فإن عمل الأصحاب بروايات أكثر رواياته لا أقل، إن لم يكن كل رواياته أكثر رواياته، وأكثر رواياته تمر عن طريق النوفلي، فهذا يستفاد منه بالمدلول الالتزامي شنه توثيق النوفلي. ولا يصح أن يقال لعلهم عملوا بروايات السكوني لأنهم رأوا أمارات الوثوق فيها، فالعمل بروايات السكوني لا يساوق توثيق النوفلي لأن عملهم ليس استنادا على الوثاقة بل على الوثوق، فلعلهم رأوا أمارات الوثوق في روايات السكوني فعملوا بروايات السكوني، فإنه يدفع ذلك أن هذا من البعيد، إذ أمارات الوثوق قد تأتي في رواية في روايتين ليست في جميع روايات السكوني، يعني ما هي هذه الريشة التي على روايات السكوني بحيث تكون جميع روايات السكوني محتفة بقرائن توجب الوثوق عند كل الطائفة تفتين مع اختلافهم في أمارات الوثوق واختلافهم في ماذا في الموجب للاطمئنان النوعي أو الشخصي، فإن دعوى أنه عملوا بروايات السكون بدعوى وجود أمارات الوثوق في كل روايات السكون الكثيرة هذا جدا 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 بعيد، بل قد يكون أشبه بشبه أنياب الأغوال، واضح؟ فالظاهر أنه إنما عملوا بالروايات لماذا؟ للوثاقة، لأنه الوثاقة إما هي موضوع الحجية أو هي أوضح طريق للوثوق، واضح؟ فحينئذ يرجع مثلا الاستدلال بالمدلول الالتزامي، وهناك كلام مفصل عندهم في أنه ما هو الظاهر من عبارة الشيخ في العدة، وهل يمكن الاعتماد على النوفل بهذا الطريق أو لا؟ ماذا تقولون شيخنا شيخ إبراهيم، تعتمدون على هذا الطريق؟ ترون هذا الطريق لو بحسب ما تفهمون بحسب ما درستم الطريق تام التمسك بالمدلول الالتزامي لما ذكره الشيخ في العدة من عمل الأصحاب بروايات السكوني؟ نعم ما اسمع
لا راي لمن لا يرضى،
بل يعني لحين ما حققت المساله بشكل كامل. ها شيخنا
ما الله يعني
لماذا ما هو الاشكال على كلام
الروايات التي ما تتعلق بالنوفل، هل هي اغلب روايات السكوني او لا؟
اغلب روايات السكوني عن النوفل. نعم
يعني
اذا حققنا ثبت
لأن هذه العبارة التي نقلها الشيخ الطوسي لا تدل على توثيق أكثر من السكون، ما
دعا توثيق؟ هو يقول عملوا بروايات السكون، ما قال أنه عملوا بروايات، النظر إلى الروايات لا إلى الراوي، اللي عملوا بروايات السكون يعني الظاهر أنه يشهد أن الأصحاب تلقوا الروايات التي وصلتنا عن طريق السكون وتلقوها بالقبول، ما قال عملوا. تارة الشيخ في العدة يفرق يقول ولهذا عملت الطائفة مثلا عملت الطائفة أو مثلا لم تتوقف في فلان في فلان في فلان نارح فلان، تارة لحظ روايات يقول عملت الطائفة بروايات فلان، فالظاهر أنه يشهد أن الأصحاب عملوا برواياته، ولا معنى للعمل بروايات يعني روايات موجودة عندنا وصلت إلينا، لا معنى للعمل برواياته إلا أنه ماذا أنه هو ثقة، وأيضا الطريق الذي وصل إلينا عندهم ماذا طريق تام، وأكثر وأغلب الروايات عن طريق النوفلي،
يعني كأنه الخدشة كل هذه أكثر الروايات وردت عن النوفلي.
نعم.
إذا وجدنا طريق آخر غير النوفلي
بل ما إذا جحلا فرض أنه أكثر الروايات طريقها المنحصر هو النوفلي عن السكوني، وتقول الأصحاب عملوا بروايات السكوني، أليس هذا ظاهر أنهم أيضا عملوا بروايات؟ إذن يرون وثاقة النوفلي، وإلا لو يرون وثاقة كيف عملوا بروايات السكوني؟ لا، إحنا الآن بنثبت وثاقة النوفلي عرفان، بل عرفان أنه الأصحاب إذا عملوا بروايات السكوني، والمفروض أن ما في أمرة تخفي كل هالروايات، فالظاهر عرفان أنهم يرون تصحيح هذه الطرق، وأكثر هذه الطرق تمر بالنوفلي، فيعني أن النوفلي ماذا؟ النوفلي ثقة، النوفلي ثقة ومر في هالروايات أو في روايات أخرى، فالنتيجة هم يرون وثاقة النوفلي. تأملوا، شوفوا الإشكالات التي ترد هنا وهناك، تامة أو غير تامة، حيث أن كثير بعض الأعلام سيد خوي يخب يقبل ودلين يقبلون، بل بعض الأعلام المتأخرين لا يقبل مثل السيد حفظه الله السيد محمد رضا، لا يقبل بهذا الطريق، واضح يستشكل، وبعضهم يستشكلون أيضا، بعض أساتذتنا أيضا يستشكلون. المهم هذا الشخص الرابع، هل في مشكلة النوفلي؟ نبني على هذا الذي ذكرناه، إن تم تم، إما تم ما تم. الشخص الخامس علي بن غراب. علي بن غراب لم يوثق في كتبنا، ولا طريق إلى توثيقه إلا بناء على كفاية توثيق العامة، حيث أن علي بن غراب قد وثق من قبل كلمات العامة، وحيث أنه العامة معروفين بأنهم بحسب ديدنهم، ديدن الرجاليين منهم في القدح على الشخص بمجرد التشيع أو بمجرد الميل أصلا لحبه لأمير المؤمنين سلام الله، فأن فيه تشيع ويقدحون فيه، فإذا وثقوا شخصا من الإمامية فهذا كاشف على أنه وصل إلى درجة من الوضوح من الوثاقة بحيث لم يستطيعوا أن يغمزوا فيه، وإلا هو ديدنهم الغمز، فتوثيقهم لشخص إمامي كاشف على أن هذا الشخص وصل إلى درجة من الوضوح لم يروا التوقف في وثاقته، لأنه لو صرحوا بضعفه يكون هذا واضح القدح فيهم، فحينئذ إذا كانوا هم معروفين بالقدح فلا يوثقون إلا من كان ظاهر الوثاقة، وقد وثقوا علي بن غراب، وحينئذ يمكن الاعتماد على توثيقهم، وإن لم يكن الموثق نفسه ثقة، بل هذا قد وجب الاطمئنان عادة بأن هذا الشخص كان من الوثاقة بوضوح بحيث لم يستطيعوا أن يطعنوا فيه. فهل هذا كلام تام؟ مجرد أن العامة وثقوا شخص من الإمامية فإن هذا يعني كاشف أنه واضح الوثاقة. هناك من هو أوضح الوثاقة من علي بن غراب بعشرات المرات وقد قدحوا فيه، فمجرد أن الشخص وثقوا فهو واضح الوثاقة؟ لا، مو معلوم. قد يوثقون الشخص لدواعي معينة، حيث رأوا أن هناك روايات مثلا يرويها هذا الشخص وتفيدهم، فتعمدوا إلى توثيقه لما هو معروف أن توثيقاتهم وتضعيفاتهم مبني على مباني حدسية واضحة، ومبني على أبعاد ونزعات عقدية، فلعله تنفعهم رواية لعلي بن غراب من هنا أو هناك، أو تثبت لهم شيء من المطلب فوثقوه. فمجرد أنه وثقوا شخص، هل هذا كاشف عن وضوح الوثاقة عندهم بحيث لم يغمزوا فيهم؟ لا يتوقفون في أحد، حتى لو كان الشخص واضح الوثاقة وبين الوثاقة لا يتحرجون في شنو؟ في تضعيفه، لأنه شيعي، فلا علاقة بكون واضح الوثاقة، لأنه شيعي أصلا، هذا أنهم عادي أنه يقدحون فيه. فمجرد أن العامة وثقوه، هل هذا كاشف؟ هذا محل تأمل ونظر ومحل إشكال على كل حال، خصوصا أنه لا أثر لتوثيقه عند الشيعة ولا عند الخاصة، بل هو مجهول ومعروف. لو كان واضح الوثاقة ومشهور معروف ما انعكس فيه، لم ينعكس عندنا مثلا في كتبنا التي تعرضت إليه. على كل حال هذا إذا تبين، هذا هو السند رواية علي بن غراب، وقد تبين من خلال هذا العرض أن رواية علي بن غراب فيها عدة مشاكل. المشكلة الأولى الحسين ابن إبراهيم لم يوثق إلا بناء على كبرى كفاية الترضي، وموسى بن عمران النخعي لا توثيق له إلا بناء على أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي، علي بن غراب لم يوثق إلا بناء على كبرى توثيق العام العامة. النوفلي محل تأمل، فكلهم محل تأمل ونظار. فإذا استطاع الإنسان بقدرته الرجالية وبقدرته أن يثبت كل هذه الكبرويات، كبرى وثاقة الترضي، كبرى الترضي، كبرى كامل الزيارات أو تفسير القميد، ماذا توثيقات العامة، استطاع أن يوثق لنا النوفلي، فعنده يكون دليل تام الحمد لله على إثبات المطلب. وأما السند الآخر وهو مرسلة الصدوق، فإنه قد مر عليكم مفصلا في أبحاث الرجال أن العلماء اختلفوا في مراسيل الصدوق الجزمية، فبين من يقبلها وبين من يرفضها، وتحقيق المطلب ليس في المقام. والمشهور بين العلماء أنهم لا يفرقون في مراسيل الصدوق الجزمية وغير الجزمية. هذا تمام الكلام في البحث عن الرواية الأولى. يأتي البحث في رواية الأشعثيات، يأتي إن شاء الله غدا نبحث رواية الأشعثيات، وهي حلق اللحية من المثلى، ومن مثل فعليه لعنة الله. وقد تعرض إلى بحث هذه الرواية السيد الخوئي صفحة 403، فراجعوا البحث، لأن غدا نتعرض إلى كلمات السيد الخوئي والنقد والإبرام فيها، وإذا صار وقت ندخل في بحث سند الأشعثيات أو الجعفريات بحسب ما يتناسب مع المقام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.